لكن إذا كان الفاعل ولي الأمر لا يجوز أن تخترقه.
إذا كان هذا الشيء
المحدود الذي انتدى بهذا الشيء يعني هو هذا الشخص، لا المسلمون هو الصواب. ضيعت مشيك ومشي الحمام. نعم لا تقول لي خلاص هذا يرجع إلى ولاة الأمور، ما هو يذكر في مجلس علم. نعم نعم ما له معنى. ألست تحضر معنا درس الصبح؟ ذكرنا هذه ما له معنى أصلا، ترقيبة ما له معنى، يعني سياق على هذا الصفة ليس له معنى. ها؟ كم؟ 8 ثواني انتهت السنة. طيب النصيحة لولاة الأمور للأمراء، النصيحة للأمراء تكون بأمور. الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لن يصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. لابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير. ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلة. ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو من غير قريش. هذا واحد. ثانيا نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس، ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. تجد مثل يذكر خصلة واحد مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ثالثا امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه. إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم عبادة، ما هي مجرد سياسة، عبادة. الدليل على أنها عبادة أن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأمورات عز وجل. وما أمر الله به فهو عبادة. وهل يشترط في طاعته أن لا يعصوا الله؟ الجواب لا، أطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. الأمر الرابع ستر معايبهم مهما أمكن، ستر المعايب مهما أمكن. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، لا، ننصح، ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقول لفلان ولفلان من يعني هنا الخليفة، فقال كلاما معناه: أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ وهذا لا يمكن، لا يمكن الإنسان يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمرد. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضررا عظيما، لأن ولي الأمر إما أن يوافقك أو يخالفك. إن وافقك قالت العامة خضع وذل ونزل رأسه، وإن خالفك قال العامة تمرد وطغى واستكبر. ومن النصح للأمراء عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منابذتهم إلا كما قال: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح يعني الواضح البين، وعندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. وإلا أن تروا يعني رؤية عين أو رؤية عين متيقنة. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط، هل يعني ذلك أن نخرج؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج، فلن نخرج حتى لو رأينا كفرا بواحا عند أن فيه من الله برهان، فلن نخرج إلا حيث يكون الخروج مصلحة. وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحلال دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، كما تشاهدونه من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن بعض الناس عندهم الغيرة، تتوقد نار الغيرة في قلوبهم، ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط، غلط عظيم. ثم إن نقول: ما ميزان الكفر؟ قد ترى هذا كفرا وغيرك لا يراه كفرا. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول: كفرا بواحا ما في احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم، أو رأيته سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. هذه النصيحة لولاة الأمور. إذن أئمة المسلمين تشمل كم صنفا؟ صنفين: العلماء والأمراء. قال: وعامتهم، أي عوام المسلمين. النصح لعامة المسلمين أن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل. فلكل مقام مقال، انصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. ناخذ حديث ولا نعم؟ طيب الفوائد هذا مش زي الحديث، هذا كله فوائد. نعم طيب نذكر الفائدة إرضاء لكم ولا ما نذكر أكثر مما قلنا؟ طيب من فائدة هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، فقال الدين النصيحة. ومن فائدة هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يذكر الشيء مجملا ثم يفصله لقوله الدين النصيحة. ومن فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. واستمع، لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فسألوا. ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة من أمور الدين فلا تسأل عنه، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لا تسأل عنه. ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء عده مبتدعا، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه. واضح؟ من فوائد هذا الحديث البداءة بالأهم في الأهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول، ثم لأئمة المسلمين، ثم عامته. وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، فلهذا قدم الكتاب على الرسول، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمان. إذا نصح الكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لولاة نعم لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، أئمة المسلمين. والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، إمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام الراتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه. فلا بد للمسلمين من إمام. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا 3 أمرهم أن يؤمروا أحدهم في السفر إذا كانوا 3 لئلا يكون أمرهم فوضى. هذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعتهم فيما يتعلق بأحكام السفر، لأنهم جعلوه أميرا. فإذا تأمر على قومه في السفر وقال يا فلان قم أصلح كذا وهو يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة في الإمرأة. أما لو قال الأمير لرفقائه يا فلان قدم لي نعالي، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ أمير، نعم نقول لا يلزمه، لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر، وهذا لا يتعلق بأمور السفر. طيب لو قال لأحدهم يا فلان سوي لنا الغداء، يلزمه يا وليد؟ يلزمه، لأن هذا يتعلق بالسفر. لو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت، وهم كانوا سائرين، يلزمهم؟ نعم. هكذا فلا بد، لا بد للأمة الإسلامية من إمام. نعم. نعم.
وكان هو معهم يعني يتكلم في اعراض العلماء ويقع فيه ويغتابهم، فما واجبه تجاه هؤلاء العلماء؟
نعم. هذا يسأل يقول رجل من مع أهل البدع، وأهل البدع مسلطون على أهل العلم، وهو منهم مسلط، ثم من الله عليه بالتوبة، فأقول يكفي أن يذكر أهل العلم بالخير وتصح توبته. نعم. كيف؟
من مات.
وليس له، وليس في عنقه بيعة، مات على شعبة منه، مات ميتة جاهلية.
الحكم في هذا المثل
يعني مثل إنسان عايش في بلد يحكمها حاكم، لكن قال أنا لا أعترف بهذا الحاكم، هذا معناه أنه نفض البيعة عن عنقه، إذا مات يموت ميتة جاهلية. نعم.
هذا إذا كان عايش في هذا البلد فقط.
نعم.
لا يجب عليه بشكل يعني عموما للمسلمين جميعا، إلا إذا كان يعني
مثلا لو كان هو من بلاد كفر، بلاد الكفر ليس لها إمام، لأن الكافر لا يكون إماما للمسلمين، لكن يلزمه أن يخضع للنظام ما لم يكن معصيا، لأنه تحت ولاية، فلا يقول والله هذا الرجل ليس بمسلم ويعلن كفره ولا طاعة له، لا، يجب أن يخضع للنظام، نظام الدولة التي هو فيها، وإن لم تكن من دول الإسلام بشرط أن لا يخالف النظام شريعة الإسلام. نعم. نعم. لا، الحكم بغير ما أنزل الله طويل وعريض، له أسباب، قد يكون سببه الظلم، أي أن الحاكم يريد أن يظلم هذا الرجل مثلا، لا يريد أن يغير حكم الله، هذا لا يكفر، قد يكون الهوى، فأسبابها كثيرة، فلا يجوز الإطلاق بأن كل من حكم بغير الله فهو كافر حتى يفصل في هذا. نعم.
شوف بارك الله فيك، العالم غير الرباني الذي يشيع الشريعة السماوية، كمن يقول ما رأيت من الله في عقل ودين يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح معه، هل يدب عن أرضه هذا أو؟
العالم الذي يقول هذا القول يجب أن يبين له الحق، ويقول كيف يكون رسول لما قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلى نب الرجل الحازم من إحداكم، كيف يكون مازحا وهن سألنا؟ قالوا كن له ما نقصان الدين وما نقصان العقل، فبين ذلك، كيف يكون مازحا؟ على هذا العالم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله. ونصيحتنا له أن نبين له الحق، وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به، لأن أكثر الذي يقول هذا تقول أكثرهم لهم ألسن فصيح تغر الناس. نعم يا سليم.
بعض الناس الشيخ يتحرى معايب أهل العلم.
نعم. هذا حرام يا أخي. الذي يتحرى عيوب الناس بقطع النظر عن كونهم علماء أو أمراء على خطر عظيم. جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه. هذه بعض الناس يحمله والعياذ بالله الحسد، تجده ما يهم العالم لكن حسدا، لأن هذا الرجل صار له تأثير في المجتمع فيحسده، ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه شبه باليهود الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. مقلد، والمقلد لا يسمى إماما. قل قال الحافظ لا بأس، هو حافظ. ها؟ قال المقلد لا. لا، هو الآن بدأ يعني بعض الشباب، كل إنسان إمام وإن لم يكن متبوعا، والإمام لابد أن يكون متبوعا مجتهدا. نعم، فلذلك يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابق الذي رقي لم يبدا في الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم
نصيحا قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
احسن، ما اخذنا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا أنه يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه أبهم أولا وأجمل، ها؟
وهذا يكون أرصف للعلم.
نعم، تمام، لأن الكلام لو ألقي من أول مرة لم يكن له التأثير الذي يأتي بعد الإجماع ثم التفصيل. بارك الله فيك. النصيحة لله تعالى بماذا تكون يا أحمد؟ نعم، الإخلاص لله عز وجل بأن لا أقصد بعبادته غير الله، هذه واحد. الثاني نعم، أحسن. الثالث غانم، ها؟ شيئين. طيب، النصيحة لكتاب الله. نعم نعم، الذب عن كتاب الله عز وجل. نعم، تحريف المطلين. نعم، أن ما تضمنه من أحكام خير الأحكام. الثالث امتثال أمره. الرابع اجتناب نهيه. إيش؟ أن الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. طيب، لفظ ومعنى. السادس تصديق خبره، تصديق أخباره. طيب، لماذا قدم الكتاب على الرسول؟
لأنه
فيصل
قدم الكتاب كلام الله
سبحانه، قدم الكتب على الرسل
لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى على الرسل.
نعم،
لأن الكتب باقية.
تمام، لأن الرسل باقية، الكتب باقية، يدركها أول الأمة وآخر، بخلاف الرسل فلا يبقى إلا شريعة الله. من هم أئمة المسلمين؟ يحيى، يعني صنفين، طيب، العلماء والأمراء. طيب، كيف كان العلماء أئمة؟ نعم، لأنهم الذين يبينون للناس شريعة الله، والناس يتخذونهم أئمة، أليس كذلك؟ طيب، الأمراء. نعم نعم، أي نعم، الأمراء ثم أئمة، لأنهم متبوعون، يلزم الرعية طاعتهم في غير معصية الله. طيب، عامة المسلمين يعني محمود، بقية الناس. تمام، إذا كانت النصيحة لهؤلاء فإن ذلك هو الدين حقيقة. ذكرنا أن الدين له معنيان في القرآن الكريم، غانم،
دين الجزاء ودين العمل،
دين بمعنى الجزاء ودين بمعنى العمل. مثل للأول،
دين بمعنى الجزاء، الله نعم. تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب،
أي يوم الجزاء والحساب. طيب، ومثل للثاني،
ثاني دين العمل،
نعم،
لكم قوله تعالى لكم دينكم،
قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك. ناخذ درس أجلي. قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر. أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله عز وجل. في الأمور الشرعية كهذا: أمرت أن أقاتل، وكقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت أي أمرني ربي. فما هو الأمر؟ الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. فلا بد في الأمر أن يكون الآمر يشعر بأنه في مرتبة فوق مرتبة المأمور. أن أقاتل الناس، هذا المأمور به، أقاتل الناس، والمقاتلة غير القتل. المقاتلة هي أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله العليا. القتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل. القتل أضيق، لا يجوز إلا بشروط معروفة، المقاتلة أوسع. ولهذا نقاتل الطائفة الممتنعة عن الصلح فيما إذا اقتتلت طائفتان وبغت إحداهما على الأخرى، فنقاتل التي تبغي. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة ولكن لا يقتلوه، قاتلهم حتى يذعنوا للحق. طيب أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى هنا للغاية أو للتعليل، أي أن أقاتل ليشهد أو للتعليل، نعم، أو للغاية، أقاتلهم إلى أن يشهدوا. الظاهر الثاني، وهي تحتمل لكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه ولا تصح للتعليل، نعم، لا تصح، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى. وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى هنا لا مهن الغاية للتعليل، يعني لا تنفقوا من لأجل أن ينفضوا عن رسول الله، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا. طيب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق، ومن سواه بل وما سواه فعبادته باطلة. وأن محمدا رسول الله، محمدا هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم، ورسول الله بمعنى مرسله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ما يترتب لها. ويقيم الصلاة أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت في الشريعة. والصلاة هنا عامة لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل ما لا يقاتلون. ويؤتوا الزكاة أي يعطوها مستحقها، والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني واحد من أربعين، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إن كان يسقى بلا مؤونة. وفي الماشية لا ينحصر لأنه معين بالسنة. فإذا فعلوا ذلك أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام، إلا بحق الإسلام. هذا الاستثناء لكنه عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل الزنا، زنا الثيب، القصاص وما أشبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. وحسابهم على الله عز وجل، على الله تعالى، أي محاسبتهم على الأعمال على الله. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عليه إلا البلاغ. فهذا الحديث كما ترون أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. فمن فوائد الحديث للحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره، لقوله أمرت ومنها جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، لقوله أمرت فأبهم الآمر لكن المخاطب يعلم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر للاستحباب، قلنا لا نجعله للاستحباب لأن هذا فيه استباحة محرم، واستباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. انتبه، استباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء رحمهم الله على وجوب الختان بأن الختان قطع شيء من إنسان محترم. والأصل التحريم ولا الجواز؟ التحريم، أن لا تقطع ولا جلد من بدنه. فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب. وعلى هذا فنقول الأمر هنا للوجوب. وفرضية الجهاد أمر معلوم، أمر معلوم للجميع، والجهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الشهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإن أبداها لنا بلسانه ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل. ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قالها كاذبا أو خوفا من قتل أو أسر، لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق، لأنه إذا شهد أن الله معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضا. لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله. لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله قتلت أو لا؟ نعم، تقاتل. طيب، شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له وأن لا يتبع من سواه، وكذلك تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. من فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع القتال، بل قد قال الفقهاء رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلوا، لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة. فإذا قال قوم نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي، وجب أن يقاتل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف عن قتالهم، وإلا قاتله. كذلك قالوا أي الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريضة الصلاة الخمس. قالوا لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاتي العيدين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إيتاء الزكاة لأنها أي الزكاة تمنع أو لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس. ولا بد أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقها، فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه لأن ذلك لا يجزئ، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الفعل على القول كما يطلق القول على الفعل. أين إطلاق الفعل على القول؟ قول إذا فعلوا ذلك، مع أن فيها أن في جملة هذه الأشياء الشهادتين وهما قول. ووجه ذلك أن القول حركة اللسان، وحركة اللسان إيش؟ فعل. ويخفف إطلاق الفعل على القول أن يكون القول في جملة أفعال، في جملة أفعال كما هنا، لأن يقيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. أما إطلاق القول على الفعل فهذا كثير، كما في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له قال حين تيمم قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهما الأرض، قال بيديه هكذا. وهذا قول ولا فعل؟ فعل. من فوائد هذا الحديث أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقول عاصم مني دماءهم وأموالهم، فيقتلون أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال وتغنم أموالهم. وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عنه أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال، أما الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، وقد ذكروا أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. من فوائد هذا الحديث أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام، بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات. وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة فأجاب بأن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، وقال والله لو مانعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلتهم على ذلك. وأسباب إباحة القتل في الإسلام كثيرة وليس هذا موضع بسطها، لكنها معلومة بالتتبع. ومن فوائد هذا الحديث أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ. والحساب على الله. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتك. إذا أديت ما يجب عليه فقد برئت الذمة. والحساب على من؟ نعم، على الله عز وجل، كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر، حتى لو رد أمامك لا بد أن يؤثر. اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين، حتى إن موسى خاف أوجس بنفسه خيفة موسى.